السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، منذ مجيئي ونحن يعني نعطي محاضراتنا حول الايه التي تتلى، لان هذا هو الاصل في دين الله عز وجل. ما انزل الله كتابه بمجرد التلاوه، انما انزله ليتدبر. قال تعالى ورتب القران ترتيلا، قال تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها على كل شيء، وامرت ان اكون مسلمين وان اتلو القران. ما ان امر بالتلاوه وامر بالترتيب وامر بالقراءه، الا انه ذم من جعل غايته مجرد القراءه والتلاوه. هذه ليست غايه بل هي وسيله لغايه. اذا قال تعالى ومنهم امنيون لا يعلمون الكتاب الا امني، اي الا تلاوته. فضاعت اعمار كثير من اهل الكتاب حين صار همهم كل بس ان يختموا مصحف، يختموا الكتاب، ياخذون اجر حروفه ولا يعون شيء عليه. القرآن ما نزل لمجرد تلاوة حروف، إنما نزل ليتدبر. لذا نص الله على هذه الحقيقة فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يدبر جاءت بصيغة التضعيف، مش مجرد التدبر، لا، ده المواصلة والمداومة على التدبر، والتي جاءت بالفعل المضارع اللي يفيد الحال والاستقبال على طول. ليتدبروا آياته، ونمونة تسمى لم تعرف، وكأن علة النزول التدبر. ليتدبروا آياته فقط، قال لا، وليتذكر أولو الألباب. واللام أيضا وليتذكر لم تعرف أخرى. ويتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل. يبقى مطلوب التلاوة، مطلوب التدبر، مطلوب الوعي، مطلوب العمل. كل دي مطلوبات. كيف نعمل بكل آية إذا لم نعيها؟ ولذا جعل الله كل آيات القرآن محل سؤال رب العباد للعباد غدا. وده جانب خطير جدا أن نسأل في رفق. يا إخواني، كلنا سنقف بين يدي الله، ليس بيننا وبينه ترجمان. وده نص الحديث: ما من عبد إلا والله سائله، ليس بينه وبين الله ترجمان. هنسأل عن إيه؟ رب العباد حدد أسئلة جلها دار حق، دار حول القرآن، حول القرآن. هنسأل عنه آية آية، حكم حكم، ما جوابنا؟ لا تصور عقل أن الله عز وجل يتجلى من عليائه فوق عرش سمائه ليخاطب مخلوق على الأرض لا يساوي ذرة في ملكه برسالة ثم يهملها العبد. هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا، بل من اعظم الكوارث اللي يقع في المسلم البشر. ولذلك السؤال اهم عجيب وسالت في بين الله. رب العباد يقول: وانه، اي هذا القران، لذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقومك. من قوم؟ كلنا قوم. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. بل يقول في الاخرى: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. عن ايه؟ عن القران. آية آية، حكم حكم. لذا ينادي الكل: يا بني آدم، من منا ليس من بني آدم؟ ها؟ يبقى كلنا داخل في هذا النداء وغير داخل؟ يا بني آدم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ هنقول له ايه؟ جاءنا ولم يأتينا؟ كل الناس سألت يسأل ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ كلها أقول بل جاءت. طيب هنقر الرسالة يأتي السؤال الثاني ها؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ سمعتوا القرآن سمعتوش؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يأتي السؤال الثالث ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال يشد بالعقل، ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آية فهمتم؟ كم حكم به عملتم؟ هنقول له إيه؟ كل واحد منا الآن ممكن يقبض الآن، ولو عرض على ربي الآن وسئل هذا السؤال ما جاوب؟ ما ذكر ما هذا السؤال لنؤمنه، إنما ذكر لنعد له جوابا. ماذا أجبتم المرسلين؟ الرب يصف ردود الأفعال وصف دقيق جدا، فيقول فعميت عليهم الأنباء يومئذ. إيه؟ الأنباء اللي تعمل ونحن اللي نعمل، لم يقل فعموا عن الأنباء، قال فعميت عليهم الأنباء يومئذ. إيه الفرق بين عموا عن الأنباء وعميت عنهم الأنباء؟ في فرق كبير جدا. همثل لكم مثال بسيط جدا. اثنين طلبة، طالب مسك الكتاب وقرأ وتضرع إلى الله ودخل الامتحان، لكن قراءته كانت محدودة جدا. لما يقرا الاسئله يقول السؤال ده في الباب الفلاني، طب ايه الاجابه؟ مش فاكرها. فيقال عن هذا عمي عن الانباء. لكن واحد ما فتحش الكتاب خالص وجات له الاسئله، يعرف يحدد السؤال ده حتى في اي مكان؟ ابدا. فيقال عميت عليه الانباء، مش هو اللي عمي عنها؟ اللي عمي عنها ده قطع شوط عرفها وعمي عنها بعد أن عرفها لقلة اهتمامه، لكن اللي عميت عنه الأنباء لا تخطر بباله لأنه هو أصلا ما فكر فيها ولا اطلع عليها ولا عرفها. فرق كبير جدا. عميت عليهم الأنباء كأنهم ما رأوا كتاب الله ولا سمعوا كتاب الله ولا تلي عليهم كتاب الله ولا عرفوا شيء من كتاب الله. آية شيء بالعقل. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. مش لا يسألون، أن لا يتساءلون. فرق كبير جدا من يسأل ويتساءل. يتساءل بيسموه في اللغة فعل مشاكلة. يعني فعل مشاكلة لا بد له من طرفين، لكن الفعل الأول يسأل فعل ماضي عادي. الفعل الماضي له فعل واحد، فعل المشاكلة لا بد له من طرفين. يبقى يسأل واحد يسأل والثاني يجيب، لكن يتساءل هو يسأل ويسأل. يقال ضرب، الضرب واحد، لكن ضرب كل واحد ضرب الثاني. الكلام ده يخدم جدا في القرآن. لمس ولامس، لما رب العباد يقول أو لامستم النساء، الفقهاء يعني تكلموا فيها. الإمام الشافعي قال أفهم اللامس يعني لمس، مجرد لمس يأخذ الوضوء. أبو حنيفة قال لا، ربنا ما قالش لمس، قال لامسته. يبقى هي لمسته هو لمسها، يبقى الاثنين أصحاب نية مش تمام. يبقى لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل من الطرفين، ما ينفعش من طرف واحد. الكلام ده تبنى عليه حكم شرعي. يبقى لامس يشترط لها طرفين، لكن لمس يكفي طرف واحد. واضح ما؟ وقيس على هذا القرآن كله. هنا يقول فهم لا يتساءلون، لا يسألون، يتساءلون. يعني ما فيهم واحد يعرف معلومة يغشش اللي جنبه. ممكن تبقى عندنا معلومة وعند التاني معلومة ونساعد بعض. لا، حتى الغش مش هيعرف يغشش بعض. فهم لا يتساءلون. فالأمر خطير جدا جدا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم السؤال الرابع حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ لا، ده انا بقعد انسى ده خلاص يبقى بلاش نتعلم العلم عشان ما نسئلش سلامات. بعد ما جالك الوحي جالك عشان تهمله كله وتقول له مش هتسئل، ده انت هتتسئل وهتخسر بيك الارض. هذه الآية تقطع حجة من ادعى أن الجهل خير له من تعلم الحق. قال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلم، لم تكلفوا خاطركم حتى تعرفوا مرادي إيه أو كلام إيه. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلم أم ماذا كنتم تعملون؟ إيه معنى الكلام ده؟ إذا لم تكن في ملكي تعمل بوحي وبأمر تعمل في الدنيا بقى. أم ماذا كنتم تعملون بلغة الهواء العام؟ ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تطينون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمري، تعملوا أمري. بتعملوا إيه؟ إيه الأصل اللي تم على عملكم؟ إيه القواعد اللي تم على حياتكم؟ إن لم تكن قاعدة الله لو على عباده، إن لم تكن أمر الله التي شرعها لخلقه، بتعملوا إيه؟ بتهببوا إيه؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ وذلك يا إخوان مشهد الكل هيعض أصابع الندم فيه. بل رب العباد سمى الهاجر للوحي ده مش ظالم، الظالم. يعني أظلم الناس ظلما، صار علم في الظلمة. أستاذ في الظلم. أستاذ. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. مين الظالم ده؟ اسمع صفته. ويوم يعض الظالم مش على انامله، على يديه، عايز ياكل ايديه، اكل. من شده الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. مين فلان ده؟ لقد اضلني عن الذكر. شغلاني عن الوحي، كل اللي شغلك عنه. النت، وسائل التواصل، الاعلام، اصحاب الاقلام، الافلام، كل ما شغلك عن الوحي قراءة ودراسة وفهما وتدبرا، هتعض اصابع الندم. يا ريتني ما اتخذت كلام فلان، ولا سمعت فلان، ولا ضيعت وقت مع فلان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان والانسان خذولا. وقال الرسول في هذا الموقف يا رب. تخيل انسان الخلق يقف امام هذا الموقف، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران بحق. فان تبرأ الشفيع صلى الله عليه وسلم من هاجر القرآن من لم يشفع؟ من لم يشفع؟ يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قالش إن كفرت قوم، ده بعض المفسرين بصار في كفار قريش بس، لا يا إخوانا الآية عامة. إن قوم دخل فيها كل من هاجر القرآن، سواء كافر أو منافق أو معرض ممن ادعى الإسلام، كل دول دخل في الآية. حصرها في الكفار بس يجعلنا في مأمن كبير لسوء فهمنا بس. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليه؟ لأن في القرآن أوامر لله. الجاهل بها كيف يقيمها؟ رد عليه فرائض. فروض أعياد وفروض كفايات، فروض. الجاهل بحكم الله كيف يقيمه؟ ولا عشان احنا مسلمين يبقى يصدر عنا الا اسلام؟ تمام؟ الاسلام يا اخوانا حجه على العباد، وليس احد من العباد حجه على رب العباد ولا على كتابه. ما فينا واحد حجه على الوحي. لكن الوحي حجه علينا جميعا. علينا جميعا. فلا نعيش في ما دمت المسلم يبقى الحمد لله. هذا زي الفل. اعيش جاهل كل احكام ربي وأوامره. لما تأتيني أوامر في فرائض، فرائض وأضيعها وأدعي أن أنا يعني أبو الأليف، دي كارثة، كارثة كبيرة جدا جدا. أقرب الأمر مثال، إيه الفرائض دي؟ مثال بسيط جدا هذكرهم كلهم. كم واحد فيكم متزوج؟ في ناس الناس مستحيل ترفع ايديها تقول له دويسه. خايف ليه؟ النوير مش معانا هنا؟
متكلمين عليا.
فكرت انه طفل مذيع كان في القناه القناه بتاعتنا العربيه، جاب مجموعه من الرجاله فبيسالوا مين فيكم اللي بيطع زوجته ومين اللي بيطع زوجته؟ فاستحي قال لهم طب خلاص بسيطه، اللي بيسمع كلام مراته يجي ناحيتي واللي بينفذ امر على مراته يجي ناحيتي، كلهم راح جنب واحد الا واحد، كلهم راحوا فين؟
بيت الطاهر.
فاللي بيطيع والتاني فالراجل مش فرح قوي، قال يعني انت الوحيد فيهم اللي بتدي امر وتنفذ؟ قال اه. قال طب اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك قلت هنا؟ قول لي سؤال واحد. قال لما قلت لك ما تعرفش ليه؟ الله المستعان. يا اخواني رب العباد على سبيل المثال اعطى احكام للزواج تفصيليه في معاملاتنا، في زواجنا، في طلاقنا، في ارضاع ابنائنا، في تربيه ابنائنا، في حياتنا كلها حلوها مرها، هذا زوجي. كم واحد منا درس احكام الزواج والطلاق في القران؟ يقول الامام مالك وقد اجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا، مش مالك لوحده، ده جمهور الفقهاء، قد اجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا على ان تعلم احكام الزواج والطلاق فرض كفايه على عموم الامه، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل. يبقى تعلم احكام الزواج والطلاق مفروض عين. كم واحد منا تعلمها؟ عندك شرعه كامله مثلا على سبيل المثال بس، احكم حكم واحد بس. شرعه سماها سوره الطلاق. كم واحد فينا فكر قبل ما يغضب من امراته وطليقها او تسيره وطليقها يدرس احكام الطلاق؟ ليعرف حكم الله في الطلاق. هو الطلاق ده يعني ربنا اداه للرجل الحق يعمل زي ما عايز بهواه ولا وفق احكام الله؟ وفق الاداب اللي ربنا وضعها. طيب اول ايه سوره الطلاق فيها يقول تعالى يا ايها النبي، مش خاطبنا احنا بس، لا ده بدا بسيد الخلق ثم عرج بنا، يا ايها النبي اذا طلقت ابدا، قال اذا طلقت ليبين لنا شرف هذا الحكم وان حتى سيد الخلق ليس له الحق ان يخالف هذا الامر. يا ايها النبي ترتيب قرآن عجيب يا اخوانا، نظم القرآن اخطر من اخطر جملة في القرآن، نظمه في حروفه في كلماته في سياقاته في ترتيبه شيء عجيب. يا ايها النبي اذا طلقتم ولا ايه؟ اذا تفيد الكسر، يعني في اي وقت هتطلق، مش مره واحده، في اي وقت. هذه الاداب لابد ان تلتزم بها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه تلك حدود الله. سماها ايه؟ حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقع في جريمة كبيرة جدا. كانت جريمة كبيرة جدا. هنفهم بس الآية دي. إيه معنى فطلقوهن لعدتهن؟ إيه العدة اللي ربنا طلقهم؟ حد يعرف؟ اللي يرفع إيده، يعرف إيده، يرفع إيده. ها؟
في الطهر. طلاق في الطهر.
طيب. انت قلت في الطهر، ها؟ في حد عنده حاجه ثانيه؟
في
الحائض.
ثلاثة
اشهر
لم يتم فيها
جماعة. ثلاثة اشهر لم يتم فيها جماعة، حد يعرف ثاني؟
ثلاثة
قرون. ها؟
في الطهر او في الحائض. ثلاثة.
ثلاثة قرون، ها؟ حد عنده حاجة ثانية؟ تخيلوا ان احنا ايه؟ الملتزمين اللي بنصلي في الجامع. وحكم لله حد من حدوده نجهله، كيف نقيم؟ طبعا الألف فلسفه إخواننا القرآن فرق بين عدتين، عدة المطلقة ودي مشهورة جدا عند الناس، وعدة الطلاق. عدة المطلقة جاءت على أربع صور في ثلاث آيات. المطلقة التي لها حيضات دي اللي جت في الليل الأخ هشام ذكرت، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على خلاف بين الفقهاء هل هي حيضات ولا أطهار. واضحين؟ والخلاف رب العباد أراد توسعة على المسلمين، عشان ما يجيش حد يقول لي ليه الخلاف؟ الآية واحدة مش اثنين، لكن رب العباد عملت للأمر اللي عايز يوسعه العباد، ودي قاعدة بل أصول بني عليها الوحي، والعلماء استخرجوا من هذه القواعد ثوابت الدين كلها جاءت فيها نصوص قطعية الدلالة، اللفظ ما احتملش إلا معنى واحد. المسائل اللي بتتفرع كثيرة جدا في حياة الناس والناس عايزين فيها توسعة، ربنا يجيب نص يحتمل أكثر من معنى وجايبه عنه. اللي هنا قال ثلاثة قروء ولم يكن حيضات وأطهار، مع إن في مواضع أخرى استخدم الطهر وفي مواضع أخرى استخدم الحيض. لماذا جعل لفظة القروء هنا؟ القروء جمع قروء. يا إخوانا دي حكمة الله في التشريع، وده اللي أعطى الشريعة الإسلامية بخلاف ثباتها، ثباتها بالثوابت. اللي أعطاها مرونة عشان تتكيف مع كل الأوضاع والأحوال مسائل المتغيرات اللي في حياة الناس. إن أعطى نصوص تحتوي كل المتغيرات. حكيم عليم. الكلام ده غير وارد في اي تشريعات عامه للعرب. تشريعات البشر كلها ثوابت، محدش يعرف هذه المتغيرات وهذه المرونه في الشريعه. المرونه الموجوده في الشريعه الاسلاميه لا مثيل لها. من هذا الموقف. لو قال ثلاثه اطهار لالتزم كل الاطهار. وقال ثلاثه حيضات لالتزم كل الحيضات. لكن جاء كلمه بيسموها في اللغه العربيه لفظ مشترك. يعني لفظ مشترك؟ يعني يحتمل معنيين، المعنى وضد. المعنى وضد. وده كثير في اللغة العربية. تقول فلان بصير. يعني ايه؟ تنفتح معنى. بصير تطلق على الأعمى وتطلق على ايه؟ على المبصر. فلان سليم. لبيخ. وسليم صحيح. تطلق على المعنى وضد. وقس على هذا كثير في اللغة العربية. ومن هذا الموقف قال ثلاثة قروء. القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طب ربنا قال أنهي؟ يطلع على الإمام الشافعي يقول لا أنا عندي أطهار، أبو حنيفة يقول لا حيوات. طب يا عم هتقول لي القرء دليل؟ هرد عليك بالقرء. هتجيب لي أدلة أن العرب استخدموا القرء في الطهر، أجيب لك أدلة أن العرب استخدموه في الحيض. ها؟ وده موجود ده موجود. العلماء قالوا إذا داخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ما ينفعش لازم تستدل بيه ولا تستدل بيه. طب هات دليل حتى تاني. الإمام الشافعي يقول وجدتها فين؟ قال آه ربنا بيقول ثلاثة قروء ولا ثلاث قروء؟ قال لي الثلاثة ولا ذكرها؟ رد. الثلاثة. النسأ. قالوا احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية إن العدد من خمسة لتسعة يخالف التمييز في التذكير والتمييز، التمييز، فنقول ثلاثة أولاد وثلاث بنات. طب لو جينا طبقناها في الموضوع ده هنقول ثلاث حيضات ما تمشيش. الاثنين مؤنثين. يبقى ثلاثة أطهار. فعلا هي أطهار. أبو حنيفة قال لا هي حيضات. طب دليلك إيه؟ قال هات الآية الأولى. ربنا يقول وهم طلقاته إيه؟ قال له تربصنا. قال وما علمت العرب تربصا إلا بالحيض. وربنا أراد أن تصبح هذه سعة للأمة اللي عايز فتوى ومزنوق فيها قوي حتى لو كان العالم يقر بالإطهار وهتضره الفتوى يحيل على من عنده الفتوى والحيضات. وده سعة. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية اتفاقهم رحمة واسعة، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. اختلاف فيما أن الله في الاختلاف فيه مش أي اختلاف. لازم نفهم هذا. اختلاف المذكور السلف بيسموه اختلاف تنوع، اختلاف من خلال الدليل مش ضد الدليل. ضد الدليل بيسموه اختلاف تضاد، وده بيعدوه باطل على طول فورا، لكن مع الدليل ده يسموه اختلاف تنوع. واضح؟ يبقى رب العباد لما عمل هذا النص عمل به يفتح لنا باب واحد. يبقى الاصحاب الكل والحيضات على هذا الاختلاف، اما ثلاث حيضات بس اطفال، عدتها عده الطلقه التي لم يبني بها العبد لا عده لها. دلوقتي في سوره الاحزاب، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده من عتقهن. اللي عقد ولم يبني، لو قال لمراته انت طالق مره واحده تبينه ولا عده لها، يعني بعد ما قال انت طالق مباشره تتجوز، مش هتستنى تاني ولا سنه، لا عدة لها ولها الحق في المتعة كمان. أيوه، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إيه المتعة؟ نفخة سنة، ادفعوا صبر عشان مش كل واحد تهف نفسه يروح يعقد ويسيب، لا هتعقد هيتعقد عليك، اتربطت يا بلد يا بطل، هتدفع هتخرج عشان كل واحد يتلم ويخلع عن ذنبه، مفيش داعي تتكلم. ده اوثق عقد رب العباد وصفه وقال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. لم تاتي ميثاقا غليظا الا على عقد الزواج وعلى الميثاق اللي اخذه الله على النبي بالبلاغ. واتخذنا من نبينا ميثاقا ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. وصف ميثاقه ومش عارف اي انبياء مع اولي العزم من الرسل. ميثاقه معه وصفوه بانه غليظ، وميثاق الزواج وصفوه بانه غليظ. ميثاق غليظ، افهم. الايه الثالثه جاءت في نفس السوره، سوره الطلاق. اول ايه تكلمنا على عده، والايه رقم اربعه تكلمنا على عده ثانيه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. يبقى التي قطع حيضها عدتها كام؟ ما تعقش بحيضها بقى، تاخذ بشهور ثلاثه اشهر. واللائي لم يحل بعد جوزها صغير، لم تحل بعد، حلال لو سمحت، لكن لا عده لها تطلق، عدتها ثلاث اشهر تطلق. قال واولات الاحمال الحامل فعدتهن ان يضعن حملهن. وانت ورزقك لو طلقت في الشهر الاول عدتها كام؟
8 شهور.
8 شهور، لكن في الشهر التاسع
ايام.
خلصت. فاللي مراته حامل يبقى ايه؟ هتلاقيه مرعوب، هيطلق، خلصت، بانت منك، انتهى، ولدت، خلصت. كل هذه الايات تحدثنا عن عده واحده، عده مطلقه. طب الآية الأولى اللي احنا ذكرناها تحدث عن إيه؟ عن عدة ثانية خالص تسمى عدة الطلاق، مش عدة مطلقة. يعني عدة الطلاق؟ الطلاق نفسه له قواعد رب العباد وضعها. عشان تقول لمراتك أنت طالق لابد أن تتعلم هذه القواعد وتراعيها في طلاقك. متى تطلق وكيف تطلق؟ العملية مش سايبة. كل واحد بتلف نفسه زعلان، غضبان، انت طالق. لغايه ما الطالق اصبح لعب على نفس الناس اللي مش فاهمه. يعني هقول ايه بس؟ واحد مره جه سالني قال لي شغال مكان في السوق بيبيع بيشتري، فمع كل بيعه يحلف يمين طلاق. هتشتري هيشتري هو الشر ويقول لك على الطلاق دي أسوأ بضاعه. هيروح يبيع هيقول لراجل على الطلاق دي احسن بضاعه، وهي نفس البضاعه. فقال لي عم الشيخ قلت له قال لي انا قبل ما اخرج بيتي هقول علي الطلاق ما حصل النهارده في يوم الطلاق. قلت له طب اكيد واحد منهم هيبقى صادق. انت حلفت على الشيء وضده، يا اما اسوء حاجه يا اما احسن حاجه. ان حلفت على ده او ده، لو صح منهم يومين طلقت. ده لعب الطلاق. يراوي به السلعه كذا. مليح بن التوسي عجائب، يكون رجل ارضغته امراته فراها نازلا بالسن، قال ان نزلت فانت طالق، وان صعدت فانت طالق، وان وقفت فانت طالق. لكن هي كانت فقيه اكثر منه، نطت فاستمتع بحديثه قال لا عليك.
قرود
قرود بدي احكي قلت له تاني اقول رجل طلق في ليله خمس نسوه في ليله واحده.
لنقطة تستاهل الطلاق، يعني تخرج من هالأزمة هاي تستاهل الطلاق.
تستاهل الطلاق؟ لا حقها المرأة دي، أنصح مني. رجل طلق في ليلة خمسة، أغضبته زوجة من زوجاته، قال أنت طلق. مجرد خلى بسيط. فالثانية قالت ويحك. بلا سبب تطلقها؟ قال أنت ثانية طلق. الثالثة قالت بئس زوجان، زوجتين في لفظة واحدة، بجلسة واحدة تطلقهما. قال أنت ثالث طالب. قالت الرابع ما أجهلك تنهي وجودك استناسة في لفظة واحدة في جلسة واحدة. قال أنت رابع طالب. فقامت جارة ابنه قالت والله ما علمت أجهل منك رجلين تدمر وجودك الأربعة في ليلة واحدة في جلسة واحدة في لفظة واحدة. قال أنت الخامس طالب أن رضي زوجه. فقال زوجه أنا راضي. النكتة عايز حد يشجعه بس. بتلكك بس الله يعرف العزم. إذا يقول مسألة خطيرة جدا مش لعب عيال. رب العباد جعلها حدود، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إيه العدة هنا؟ دي عدة مختلفة عن كل العدة اللي ذكرت فيها دول. دي تسمى عدة الطلاق. المرأة لها ظروف تختلف عننا نحن. هي المكلفة من الله لا منا بالحمل والولادة. والحمل والولادة فيه تكره شديد جدا جدا لها. مسألة خطيرة. أنت حملت الولد خفة ووضعته بشكل. مش كده ليه؟ هي كما قال تعالى حملته كرها ووضعته كرها. رغم أنفها. الرحم فيها مش فيك. عندها لا عندك. رب العباد الذي خلقها لا تستحي من حاجة بدون زوجين. لكن هي الأضعف. وهي التي تعاني أكثر. فالرب راعى ضعفها في الأحكام كلها. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. راعى إن عشان تحمل دي قصة طويلة. ده قبل ما تحمل الرحم نفسه عمال يهيئ بسكن لإنسان هيعيش داخله كم شهر؟ 9 شهور. ربنا يسيبه له إيمان يبقى في عرش. كثير منا ممكن يعيش في العفش، لكن رب العباد لا يرضى لنا هذه العفاشة. لا يرضي. الإنسان بيتكون من جزئين، منية الرجل وبويض في المرأة. المرأة ليس لها إلا بويض واحد. الرجل ما شاء الله عنده توسع معاه. الدفعة الواحدة من الرجل فيها 200 مليون حيوان منوي. لكن المرأة لا تنتج في الشهر بالكامل إلا بويض واحد. متى يبدأ إنتاجها؟ أول ما تبدأ تتكون ربنا هي لها الرحم. ينظف. إيه النظافة دي؟ هنجيلها بالتفصيل. ده من الحين اللي بينزل. فبدء تكونها مع أول قطرة حيض تنزل. وذلك الأطباء لما يقيس عمر الطفل مش يقيسوه على يوم تكونه والتهابه، لا، من عمر البويضة. فيسألوا عن آخر مرة حاضت، متى بدأت، ويحسب لهم من هذا التوقيت. يبقى 9 شهور تبدأ 200 مع أول قطرة حيض في الحيض اللي حصل في الحمل، اللي بعده حصل الحمل. واضح المعنى الدخيل ده؟ بدء تكون البيضة رب العباد يجعل الرحم يغيب ويزداد لغاية ما أضف كل اللي فيه ويطرده. بعد طرده يبدأ رب العباد يفرش فرشة جديدة. الفرشة دي يسوق الله من دم المرأة. تخيل لو واحد فينا كل يوم بيتاخد منه عين الدم 5 سم يحصل له ايه؟
فقدان.
تخيل المرأة مع كل في كل شهر بعد الطهر الحيض يبدا الجسم يرسل كم كبير من الدماء. ليه؟ لان الرحم يكون عامل زي البالونه، عارفين البالونه؟ عباره عن جلده وجلده بتطبطب كده، لو تكون فيها الطفل على حالها اي خطه يموت. لكن رب العباد عشان يهيئ المكان ده ينفخ الرحم بهواء كونفرسور؟ لا، بالدماء. تنزل الدماء من جسم المراه للرحم بكميات دافقه جدا وسريعه جدا، سرعتها تتجاوز 100,000 سرعه صاروخ. طخ 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 طخ، الدماء نازله والرحم عامل زي الكوره عمال يتنفخ يتنفخ والدماء تنفخ فيه، فمع اللف ده يتكون كوره من الدماء. كوره تنفخ الرحم. الكوره دي عباره عن ايه؟ دماء تتجمد. تجمدت أصبحت كرة فارغة. كرة فارغة. يتوقف الدم ويبدأ الرحم إيه؟ ينظف نفسه، نفسه اللي فيه بخايا تطلع. لكن تكونت فرشة جديدة وعفشة جديدة للمخلوق الجديد اللي هيخلق. الدماء المتجمد يا إخواننا دي ده القرار اللي فينا ربنا ذكره في القرآن. عشان خاطر تيجي خبط على الرحم، الدماء المتجمدة دي يا اخواننا كثافتها اقوى من اي اكسدان سيارة سيارة مليار. ده قدروا كثافة الدماء اللي في الرحم دي ب100,000 كثافة الاسفلت. اي خبطة الدماء تتحملها. الصدمات دي نصها ويبقى الجن محفوظا. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. طيب عشان نحفظ الحفظ ده، قد فجعلناه في قرار مكين. امتى من امتى؟ الى قدر معين. فقدرنا فنعم القادرون. فنعم القادرون. نقرا وحي قران كلام رب العباد مش كلامي. طيب متى تنزل البويضه بقى؟ زفه عروسه هتتجوز. البويضه ويجي لها عريس جواز وتلقيع وتكون مخلوق جديد. البيضه بعد ان تكونت مع اول يوم في الدم حيض لا تنزل الا في مده الدوره، نص الدوره بالضبط. الحيض كم يوم عند المراه؟ 5 ايام، اسبوع، من يوم وليله ل 10 ايام. طيب خلص الحيض يبدا الطهر. الطهر بقيت شهر، بقيت 28. فغالب النساء طبعا تختلف مره مره المراه، لكن اغلب النساء الغالب على احوال النساء ان الدوره من الطهر الحي 28 يوم. متى تنزل البيضه؟ في نص المده بالضبط. يبقى نحسب من اول يوم الحيض لغايه نص المده. يوم 14 من مده الحيض تبدا في النزول. ولذلك الاطباء يقولوا ان دي مده الخصوبه. قد تتقدم 3 ايام او تتاخر 3 ايام. الاسبوع اللي في النص ده اسبوع التلقيح. اللي عايز يخلف يجامع في الفتره دي. قبلها لو جامع امان بالحمد. وبعدها لو جامع امان. ودي فتره الامان الصحابه غير مراه والسلف غير مراه. كانوا افقه منا. واحنا في عصر العلم ولا نعرف علم. لا نعرف علم. دقائق وحقائق. طيب البيضه كم عمرها في الرحم نزلت؟ 24 ساعه. ان حصل تلقيح خير وبركه تكون المخلوق. ما حصلش تلقيح تموت البيضه بعد 24 ساعه. طب ماتت. هيحصل ايه؟ هينقض الطفل، هيبدا تكون ايه؟ بويضه جديده. لحظه تكون بويضه جديده مطلوب من الرحم ان يدمر كل الكره دي. عشان يكسر الدماء دي اللي هي اشد كثافه من الاسفلت، بل 100,000 كثافه الاسفلت، 100,000 ضعف. 100,000 كثافه ضعف الاسفلت، شيء رهيب. عشان الرحم يكسرها هيحصل ايه في الرحم؟ يأخذ ويزداد طالع نازل آلام رهيبة تعتصر المرأة عشان يفتت هذه الكرة واجعلها خطرات صغيرة لتنزل إلى الخارج. طبعا المرأة مع المعاناة والآلام الشديدة والإكراه الذي لا طاقة لها عليها في فترة الحيض تختل كل موازين عقلها وفكرها واحتمالاتها وطاقاتها تختلف. لذلك رب العبادة عفاها من كل الواجبات لا صلاة ولا صيام أوجب الواجبات لا صلاة ولا صيام. رب العبادة عفاها من أوجب الواجبات عليها لا نعافيها نحن من ذلات لسانها وبه المعنى. هذه المرحلة أخطر مرحلة للمرأة هتلاقي لسانها يعوج منذ ثمان أشهر معاملتها تبقى سيئة جدا جدا. بعض النساء لا تطيق أن تشم رائحة زوجها في فترة راحة الحيض لو شمت ريحة ريحته ممكن تستخدم من شدة الألم تعانيها. أنت نفسك لو عندك إسهال ولا إملاك بلاش إسهال عندك مغص كلوي بتفكر زي العقل ولا تلاقي دماغك اللي كليف وترين وتوين بتفكر زي حالك وتسليم. فكيف بالآلام التي تعتصر المرأة وقت الحيض؟ تفكيرها أسوي ولازم تلخبط هتلخبط غصب عنك. ولولا هذه ما تكون لك ولد ولا تكونت أنت في بطن أمك قلت الكلام ده بس مراتك لا مراتك وأمك وبنتك الكل. هذه سنة أجرى الله في كل بنت حواء. إذا ندرك هذا المعنى رب العبادة عفاها من أوجب الواجبات وأمرنا أن نراعي هذا فيها. قد وعاشرهن بالمعروف وذا المعروف اللي ربنا أمر به ألا نمسها بسوء. طب أغضبتني أطلق ربنا يقول الطلاق حرام في الحيض ويجعل هذا حد من حدوده. لو طلق الرجل في الحيض ارتكب كبيرة من الكبائر كمن زنى ومن سرق كبير لأنه تعدى حد من حدوده وربنا سماه في الآية حد قال تلك حدود ملحوظة كلمة حدود احنا كلنا نطلقها على الحدود الكبيرة حد الزنا حد السرقة. القرآن في جل المواضع اللي ذكر حدود الله جاءت في الطلاق ايتين فقط جاب فيهم تلك حدود الله ست مرات في الطلاق. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أربعة آية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبين القوم تعلمون. ست مرات في ايديه سماها حدود يبقى المساله سيبه ولا لها حدود ولها ضوابط. فان حرم الله علينا الطلاق في الحيض يبقى من باب اولى ما دون الطلاق. اول ما تلاقي لخبطه يبقى تلم مسالك هتسيبها تسوق يتبادل وهل كان ومنتهيه في الفترة دي منتهية. تسبها تسبك. حد على السبت فسبتني، سبت أبويا اللي خلفوني. عشان أنت روح مش فاهم. مش فاهم؟ سيد الخلق وأسوة الخلق كان إذا ولد من نسائه، من أي واحد من نسائه، عبارة غير سوية مش ده مستواها المألوف عنده؟ يسأل ما يتكلم، يسأل سؤال محدث. أنفستي؟ أنت حطي؟ شوف الألم اللي بيقوله. أنفستي حياءها أنها حتى تكون حط طول خلاص يبقى أي خطأ يقع منها يرفع عنها. كم واحد فينا التزم بهذه السنة بهذا الهدف ونحن بنهبل في الأخونا الكبير بتاع البطاطا نحن بدأت في البطاطا.
تق البطاطا اللي راح فنان كبير. تق البطاطا.
احنا في البطاطا. كارثة. ان احنا نجهل احكام الله اذا كنا مش عارفين حكمتها. لكن يقينا ان الله ما وضع حكم اخواننا الا لحكمة يعلمها ولا يعلمها. لذلك لما ذكر كتابه قال ذلك حكم الله يحكم بينه والله عليم حكيم. اللي وضع هذه الاحكام العليم الحكيم. يبقى وضع حكم بغير حكمة جهلنا بالحكمة لا فيها. لانه يعلم ما لا نعلم. لابد ان ندرك يا اخوان هذه الحقائق. احنا دين. ده كلام رب العالمين مش كلامي. واضح معنا؟ فحرم الطلاق في الحيض. طب اضربته، هتطلق. الاستاذ لما تطهر. هتطهر. اول ما تطهر المرأة اخوانا احلى فترة في حياة الزوجة وقت طهرها من الحيض. الوقت ده بداية العفشة القديمة كلها راحت. وجات عفشة جديدة في بطنها. المولود الجديد. فتجد المرأة أنضى ما تكون، أجمل ما تكون، أطوع ما تكون، أشهى ما تكون. والراجل مع أعصابه فترة الحيض بيبقى محتاج جدا. ربنا يقول عايز تطلق، طلق دلوقتي. مش هيطلق. مش هيطلق. مع الإغراءات دي كلها مش هيطلق. رب العباد يعلم هذا من خلقه، نحن لا نعلم. لا نعلم. لذا أحل لنا طلاق في طهر لم يجمع فيه، قبل ما يجمع. قبل ما يجمع طلق. ليه؟ لأنه لو جامع كل ده هيروح. الحلاوة والمضرة عالية جدا بتاع المرأة تغير. حاجته الشديدة هو بيتغير. قال له يا سبع نمت معاها ليلة في الطهر كله، الطهر يمكن 23 يوم. 25 يوم نمت معاها مره جمعتها مره يحرم الطلاق لغايه ما انتهى الطهر. يحرم. ليه؟ انت استغنيت. مش هتطلق وقت الزنات. فاغلق الله الباب على كل جاهل حتى لا يطلق. احكام عجيبه عجيبه وجهلنا بها مصيبه. فيحرم الطلاق في الطهر اللي جمع فيه ولو مره. لغاية ما انتهى الطهر. ودي العدة اللي نصت عليها الآية. خلص الطهر وحاضرت، يبقى لا هتطلق وقت الطهر، بقية الطهر، ولا وقت الحيض، هتطهر طهر جديد، وهتبقى في أرض ما تكون عايز تطلق طلق. طب ما حصلش طهر، حصل حمل. قال لك عايز تطلق طلق في الحمل. ليه؟ لأن الرجل لو شعر إن مراته حامل مش هيطلق. طب والولد يروح فين؟ هضيع ابن او بنتي. والاولاد رب العباد يعلم انهم يورث الجم. بل نص على هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعه ودخل الحسن والحسين احفاده مش اولاده تعثروا بين الصفوف فنزل النبي مع المنبر حمله وصعد ثم قال انكم لتجبنون وتبخلون. الاولاد يعلموا الجم والبخل. الكريم قوي اول ما لقى العيال والاهل ضيعوا يحوش. اللي عمره ما حوش هيحوش. واللي طول عمره عامل بطل الاسد او بلا عيال يقول لا ولا عيال بس. ها؟ هيجب شاء ام ابى. هيجب. فرب العباد احل لنا الطلاق في حالتين فقط. الطهر الذي لم نجمع فيه والحمل. وحرم الطلاق في الحيض والطهر الذي جمعنا فيه ولا مره. هي دي العده اللي ذكرت في هذه الايه. والنبي فسرها بهذا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. التزموا العدة من الله. التزموا العدة. عبد الله بن عمر طلق امرأته في الطهر في الحيض. فغضب النبي غضبا شديدا وقال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر طهرا لم يجمعها فيه وتحيض ثم تطهر ثم يطلق. إن شاء طلق وإن شاء أمسك. خلي بالنا الكلام. ثم قال تلك العدة التي أحل الله الطلاق فيها. تلك العدة التي ذكر الله في كتابه ثم تلا في الآية. الكلام ده يا إخوانا كلام خطير جدا. اللي وضع هذه القواعد من؟ اللي شرع لك الطلاق. يبقى ما شرعها وحده. بل شرعه بضوابطه وحدوده. إن جهلتها كيف تقيمها؟ إن جهل بهذه أنا ضربت مسألة واحدة بس، ما لو فصلناش مسألة الزواج هنطلع كلنا في البطاطا. وصل المعنى الخطير جدا يا اخوانا. والله يا اخوانا الانسان في منتهى الالم ان اخوانه المسلمين المتزنين يجهلوا دينهم. ونسمع بنقرا القران ايه الطلاق المرأة عليكم كم مره؟ كم مره في حياتكم؟ وانتم بتختموا الختمه ورايحين جايين عليها رايحين جايين ولا احنا هنا. يبقى ينفع مجرد التلاوه في القران؟ ولا رب اليمن ذم فاعل هذا؟ والنبي تبرأ من فعل هذا ليه؟ لأن إخواننا النبي ليه تبرأ؟ لما تبرأ من الزاني السارق. الزاني السارق اتخذ جريمة واحدة، لكن الهاجر للقرآن هيرتكب كل الجرائم حيث لا يحتسب بسبب ذلك. لذا ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الزاني والسارق، لكن تبرأ من الهاجر. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بل أنا بأخطأ في نفس الآية. قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بس ألا وأحصوا العد. ما فيش واحد يطلق قبل الميعاد ربنا حلوا فيه الطلاق ولا يخالف. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. طب اللي يخالف يبقى اتقى الله ولا أجر؟ مرتكب كبيرة وتعدى حد من حدود الله. ثم عقب فقال لا تخرجوهن من ايه؟ قال من بيوتكم بيوتهن. معنى خلي بالك في تربية الأولاد قال بيوتكم، لما جه عند الحيض والطلاق قال بيوتهن. ناس في البيوت النساء مش ليك. في التربية والمعاشرة ناس في البيوت ليك. في الطلاق لازم يبقى عشان ما تجيش تنطط ده وبفلوس طلاق. لا يا حبيبي العب غيرها. اذا كان الطلاق رجعي اول مره وثاني مره يحرم اخراجها من بيتها. لا حق لك في اخراجها، لا انت ولا ولي امرها، ولا حق لها هي في الخروج. حرم الله خروجها واخراجها. لا تخرجوهن من بيوتهن كبد التحريم ولا يخرجن. تروح فين؟ تقعد عدتها في بيتك. ليه؟ ربنا عايز الطلاق يستمر وينتشر ولا ينتهي؟
ينتهي.
هتقعد في بيتك مدة قد ايه؟ ثلاثة قروء أو ثلاثة شهور ما كانش صحيح. الثلاثة قروء قاعدة تعمل ايه؟ هتطبخ لك وتغسل لك وتكنس لك وتتزين لك وتعمل كل حاجة ولا تمكنك من مسها. وأنت مطالب بالنفقة عليها وعلى عيالها فترة كلها. ودخل طلع عليه في البيت مش الطرف الثاني. ها؟ زعلان، غضبان، متنرفز، الغضب استمر قد ايه؟ اسبوع، اثنين، ثلاثة، طول ما بتقدم لك الأكل، وبتغسل لك الهدوم، وبتكفوها لك، مرة في مرة هتلاقيها مرة تضحك لك، هتضحك لها، تبص لك، تبص لها، في الأول تنطط، بعد كده هت تنفرد سنة سنة، لغاية ما يرضيك يا محمد أخسرك وتخسري. تقول له يرضيك يا محمد؟ لا ما يرضينيش ولا يرضي. اتحط حالي بالاحضان اتحل المشكله. لو جمعها مره خلاص الطلاق انتهى عده رجعه. واضحين؟ فما بالك لما تقعد في بيته شهرين على الحال ده. الشهرين منهم على الاقل في كل شهر من 21 يوم ل 25 يوم هي طالب لم يجمعها في اجمل زينه في اجمل حال. الإغراء الكبير المدة دي راجل امسك نفسك. ما دام راجل عايز يطلق امسك نفسك. رب العباد بيذلنا لطاعته. شيء عجيب. سبحان الحكيم. سبحان الحكيم العليم بخبائر نفوسنا هو أعلم بها منا. أعلم بها منا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. عالم بالنفوس وبالعواطف وبكل ما في الصدور. فلما يستخدم هذه الاحكام يراعي هذه القواعد الفطر المفطور عليه. غيره من البشر بضع احكام ما منهم يعلم ما في صدور الخلق حتى يضع لها احكام. أحكام البشر من البشر تدمر، لكن أحكام الحكيم لخلقه تسعد وتنقذ. نعم خطيرة جدا جدا جدا، لا تخرجهن بيوتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، حالة وحيدة اللي أنت فيها تطلع مرأة من بيتها إن نزلت تقضي عدتها بعدها، لكن في غير هذا لا تقضيها إلا في بيتها وتتزيد وتعمل كل حاجة تعملها، واجباتها تؤديها وواجب الرجل واجبات الرجل تؤديها لمدة شهرين وننفصل بالمعروف. قدرت تمسك نفسك شهرين خلاص يتم الطلاق، ما قدرتش يبقى ده المراد انك لا تستطيع ان تواصل في الغضب وترجع الى رشدك، يبقى ربنا يرجع لك رشدك الى رشدنا مش بالذوق بضرب النار، ان يرجع عواطفنا حتى تكرهنا على الرجوع والاستمرار. ده لو كانت الطلاق رجعي سواء اول او ثاني، الثالث خلاص لا سبيل لك عليها، تقضي عدتها خارج البيت، لا تنتقي لك ولا تنتقي بها، بل تتلقى وتتحجب امامك ولا تشوف ولا تتزلك بعد الطلقه الثالثه، وضحك وتهيئ نفسها لغيرك ما تستلهاش. من الذي وضع هذه القواعد وسماها حدود؟ العلي الحكيم. انا اسوق هذه المعاني لمثال واحد ضربته من تشريع رب العالمين، فما بالنا بكل شرائع. طبعا سمحونا كنت عامله مقدمه عشان ادخل على الاداء اللي سمعناها، لكن خدت الوقت كله.
لا لا لسه في وقت كتير. في وقت لسه؟
في وقت.
لا في وقت
كتير. عرفنا ان لله حدود ولله احكام، الجاهل بها كيف يقيمها؟ الجاهل بها كيف يقيمها؟ اذا اجمع كل السلف قالوا الجاهل باحكام الله لا يقيم دين، لا يقيم دين. مش معنى ان جاهل ومسلم اقول يعملوا اسلام، احنا عايشين في الوهم الكبير ده ان احنا نقول مسلمين يبقى نتعلم فل 14. احنا عملنا ايه؟ ملايين المسلمين كلها، وانا عملت ايه؟ وانا غلطت في ايه؟ ولا يدري انه ارتكب جرائم، ولا يدري جرائم كبائر بسبب جهله، بسبب جهله باحكام الله وحدوده. يا اخواني انا يعني سامحوني ضربت مثال واحد، لو فصلنا سنجد العجب العجاب، لان الله ما ترك شيء يتعلق بحياتنا الا وفصله تفصيلا. واضح المعنى الخطير ده؟ فلا بد من معايشة الوحي. أنا كل مقدمة اللي عملتها عشان خاطر نتنبه للآيات اللي تليت. ما نسمعش القرآن نقول من القرآن. آيات تليت. في أي موضوع طرحت يقينا نحن مطالبين بالتذكر فيه. والتذكر فيه الوعي بالعمل. آيات تليت. الشيخ ما شاء الله قال كم طيب. ناخذ مرور. أو يزرعوا. كم واحد فينا تدبر وطلع بخلاصات؟ ايه الخلاصه اللي طلع بيها؟ مطلوب كل واحد فينا يرجع نفسه مع ايه الايه اللي قراها؟ النهارده قرات حزب ربع، ايه اللي اتعلمته منه؟ ايه اللي استفدت منه؟ ايه اللي ممكن اغير حياتي من خلاله؟ مطلوب يا اخواني دائما عرض قلوبنا واعمالنا على الوحي. ما وافق الوحي يسمى عمل صالح. وما خالف الوحي يسمى عمل فاسد لا وزن له عند الله. والعمل الصالح الواحد يكفي؟ لا، ده مطلوب مع صلاحي اخلاصنا لله فيه، لا نعمله الا طمعا في الله. لذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء رب، اللي بيفكر فيه لقاء حساب فليعمل اي عمل؟ العمل الصالح، صالح الوافق نص الوحي كتاب وسنه، فليعمل عملا صالحا بس ان ولا يشرك بعباده ربه احد، ولا يشرك بعباده ربه احد. ودي كارثه ان احنا لا نفعل هذا مع القران اللي مطلوب نتلوه كل يوم، فما بالنا وهذا الوحي معه وحي اخر سنه نبينا. كم واحد فينا كل يوم يعرض على قلبه شيء من السنه ولو حديث حديثين ثلاثة؟ كم أهملنا سنة نبينا؟ كم ضيعناها في حياة أبنائنا ونسائنا؟ كم واحد فينا كل يوم يسمع أولاد حديث زي ما بنحب نسمعهم آية؟ يا إخواني، كما أن الوحي يربينا واسمه بنا بما فيه من الأحكام، السنة تربينا وتسمو بنا بما فيه من الأحكام. ولا كلام النبي مش كلام، ها؟ ما ينفعش نرد عليه؟ اللي جرالنا يا إخواني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت الكتاب ومثله معه. إيه مثله؟ سنته. ورب نص يقول: ويعلمكم الكتاب والحكمة. إيه الحكمة؟ إحنا كلنا نص في الحكمة على إيه؟ على الحكمة اللي إحنا نسمعها. سلامات. الحكمة هنا السنة. لا حكمة تعلو على سنة النبي. الحكمة الحقيقية. ولذا يخاطب الله نساء النبي فقول: يا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل تلى في بيوتكن شيء غير السنة مع القرآن؟ لم تشوف القرآن. الصحابة ربوا على هذه المصلية. سماع القرآن سماع السنة. حتى اللي مش حافظ يسمع. لأن مجرد سمعت نص حديث وعرفت معناه هتقيمه. فما بالك الأحاديث ستنقلنا لكل الأبواب اللي نقل لها القرآن الكريم. وهل جاءت السنة إلا لتبين كل معالم القرآن من ألف ليائها؟ ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين. يبقى السنة جاءت لتبين لنا كل المعالم وكل التفصيلات في أمور جاءت مجملة في القرآن. ما بعدك عن السنة؟ اللي جهل الكتاب وجهل السنة على أي شيء يبني حياته وحياة أبنائه ونسائه. وضح المعنى الخطير ده يا اخواني، والله خطير جدا جدا جدا. لابد ان يكون لنا على الاقل ورد يومي مع احاديث السنه ولو كتاب مبسط. نبدا ايه؟ نبدا بالرياض الصالحين. في كل بدء الرياض الصالحين عود نفسك واولادك كل يوم الصبح نقرا باب من الرياض الصالحين. قرأ الولد لو اعتاد يسمع هذه الاحاديث هتلاقيه بدون ما تشعر تسمو اخلاقه، تسمو معاملاته. عرف الموقف ده يا رسول صار فيه ازاي؟ هتلاقيه اوتوماتيك لوحده. لك يا بابا انا عملت كده عشان رسول قال كده. العيال لما تعود السنه سماع السنه هم اللي بيحددونا. لو قلت له انت غلطت يقول لك يا بابا رسول قال كذا، رسول عمل كذا. افرح. تفرح ان ابنك يعيد حياته لنص الكتاب والسنه. المعنى الخطير ده يا اخواني في التربية ضاع بيننا. ضاع. وذلك نشأت أجيال في التوهان والبطاطا. واضح المعنى؟ لابد أن نرجع لنص الكتاب ونص السنة. دي المرجعية اللي ربنا أمر بها. أي أمر أنا رده إلى الله بس وإلى الرسول. يبقى ما جعل الرد رب لبيت القرآن للكتاب بس. إنما جعلوا الكتاب ولسنة النبي لتبين الكتاب. أعجز الكتاب. التفصيلات تركها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل سنة النبي وحيا، وحيا يتلى فقال وما ينطق عن الهوى، الكلام ده مش كلامه. إن هو إلا وحي يوحى. وضح المعنى الخطير ده يا إخواني؟
كده الحديث حضرتك وصلنا ان احنا لازم نبقى عارفين الحد الادنى من المعلوم من الدين بالضروره.
اه طبعا.
علشان عايزين نعرفه في فرصه لحضرتك معانا نعرفه علشان كل واحد يعرف مسؤوليته قبل ما يلاقي الله عز وجل.
بص يا ولد، فقهاءنا القدامى خوفا علينا عملوا الحد الادنى في كتب. في كتاب اسمه فروض الاعياد عملوه احد قمه الملكيه. علمنا الملكيه. في العصر الحديث الله يكرمه الدكتور صلاح الصاوي عمل كتاب سماه ما لا يسع المسلم جهله. الشيخ عبد الجزائر عمل كتاب يجمع فيه فروض الاعياد سماه عقيده المسلم. اي كتاب من دول ابدأوا بيه. يبقى نبدا بالاساسيات على الاقل الكبيره اللي لا يقوم الدين وبغير ذلك ما لا يسع المسلم ذلك. مش فرق عبادات بس ولا لا، ده أخطر من عبادات المعاملات في الزواج وفي الطلاق وفي البيع وفي الشراء، كل اللي فيها فرض عيان، فيها فرض عيان، فيها فرض عيان وإحنا في الضياع. أقول لك مسألة تانية عقلكم بقى، كم واحد فيكم دخل السوق باع واشترى؟ واحد ما دخلش السوق؟ واحد ما أدخلش أراد السوق؟ يقول الإمام مالك: وقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه البيع والشراء فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من باع واشترى ولو اشترى خبزا. وصلي؟ أقول أكثر كده؟ فالقضية خطيرة. وإلا فعلى أي أساس أروح أشتري؟ أنا رايح أشتري، واحد أبراني قال لي: إيه رأيك؟ هديك البضاعة دي بربع ثمن. فرحتي بالربح غير أعمل إيه؟ أفكر في حل حرمة؟ ولا أفكر في ربح بس؟ سلامات. تفكيرك في الربح ممكن يدخل الجنة وأنت لا تدري. أنت لا تدري. في صور من البيع اللي احنا بنبيع بيها دي محرمة قطعا بالنصوص، والناس يتعاملون بها في سبيل الربح. أقارن بأمثلة؟ طيب مثال بسيط جدا، تلقى الركبان. يعني كثير من المسلمين الآن بتيجي بضاعة من الريف أو جاية من الخارج، واللي جاي من بره ده مش عارف السوق شغال كام، اروح اقابله على المينا: ايه رايك يشتري بضاعتك دي؟ وفصله: واشتريها وانا اعلم علم اليقين ان ببخس بها الارض لان قيمتها في السوق اعلى بكثير. البيعه اللي تمت دي برضه طرفين مش برضه طرفين، لكن هذا البائع محرم مش بغسله، مجرد تلقيه خارج السوق حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان.
والله يا شيخ حضرت هذا البيع 15 عام 15 سنه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بقول لكم مثال اللي بيقع بيتم في حياتنا. نهى رسول الله حتى في الفلاحين ده اللي جاب الزبده ولا جاب الفراخ والامور من بره يتقابلوا بره
بره السوق
بره السوق، لان عارف ان السعر في السوق عالي. تبقى الجاموسه دي نفسها يتساوي لها مثلا 10,000 ياخدها ب 3 ب 8 ب 7. هذا بيع محرم. ولذلك الفقهاء كلهم اجمعوا انه لو علم البائع ثمن السعر في السوق له الحق في الرجوع في البيع. احكام يا اخوانا. اللي حرم هذا رسول الله مش حد ثاني. نهى عن تلقي الركبان. واضح؟ مثال ثاني: واحد نصح قوي ابو شريف. لو جالك واحد قريبك دلوقتي، جالك واحد قريبك وجاب بضاعة من بلد عندكم زبدة ولا سمنة ومش عارف سعر السوق كام، وانت راجل ملم بالسوق، ها؟ فتقوم تنصح تقول: طب ايه رأيك بسمها لي السوق اللي منه نازل لما يطلع بحالك؟ العمل ده انت مش تربح فيه وبتعمل فيه معروف، مش كده ولا ايه؟ حلال ولا حرام؟ حرام بالنص. حرام بالنص. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد. ما ينفعش واحد جاي من الباديه وهيبيع في السوق والناس بتتعامل، لو كل واحد عمل كده مع قريبه ما فيش بضاعه تدخل السوق واتدمرت البلد. الرسول نهى ان صاحب الحضر اللي قاعد في وسط المدينه وعارف الخبير الخبره بالاسعار ده ما ينفعش يقول له احجز البضاعه لغايه ما يطلع السعر. قال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. والا دمر اقتصاد البلد. ما تبصش لنفسك انت بس. تخيل ان كل الناس فعلت فعلتك، ضاع الاقتصاد. الكلام ده هيكون اقتصاد. وقواعد وضعها الشارع ليضمن سلامة حياة الناس. ما ينفعش عشان خاطر انا بعمل معروف الاهلي ادمر البلد واستحل ما حرم. ده نص موجود. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد. يتولى الحاضر نيابة عن أهل البادية اللي جاي من الريف يبيع عنه هو. ما ينفعش. الشطارة دي. دي غباوة.
اللي
بعد جهل ازاي يصلح الامور؟ يستغفر توب، انا مش عايز افصل يا اخوانا، وايه الكلام ده لو هنفتح فيه انت هتحس بضياع.
افتح عشان
نتعلم. انا حاضر ببالي، انا
حاضر
ولا
انت هي دي. انا وضحت لك ايه؟ ان انا يعني الوب عنه في بيع بضاعته في السوق لاني ادرى بالسوق ومش عايز ادخل عشان ما اخسرش. أخويا ولا أبويا ولا عمي، النبي ينهى عن هذا. لا، أنا سيبه يدخل ويعرض بضاعته وغير يعرض بضاعته وليه يمسكه وغير اللي يمسكه. واضح؟
مسألة
تفضل. اللي عنده دخل كبير مثلا مزرعة نحل، يقول واحد يشتريها يقول له أنا أقدرها ب 50 طن، وهي تطلع أو 40 أو 60 طن، ياخذها اللي أقدرها به بس أنا أدور معها. هل يجوز هذا؟ ضمان خذ المزرعة قدرة أنت بكم كيلو فيها، قدرة أنت فيها 80 طن، وبعدين تطلع 60 طن أو تطلع 120 طن، تدفع حق أنت على الأساس 80 طن ضمان.
بص يا حمد، الشارع من رحمته علينا إن في أمور كان للطاقة. النخل، التمر اللي على النخل أنا أقدر أقدره، يمكن أختلف أنت في التخمير. رب العباد راعى هذا الجانب، وإن في خبراء متخصصين. الخبير المتخصص لو بص في النخل يقول لك النخل ده هيطلع كم كيلو؟
مثلا 100 طن.
100 طن. الخبير المتخصص لما يقول هذا تقديره 100 طن، يوم ما يخستك هيخستك حاجات بسيطة، يزيد يقل. رغم أن هذا التخليص ظن، لكن النبي أجازه. أجازة التخريص، التخريص مش وزن، لكن تقدير للتمر وهو على الشجر. الجماعة اللي التجار الكبار عارفين الكلام ده. لما يخش مصانع مانجا يلف لفة بس، يقول لك الشجر ده هيجيب كم طول. ويبيع ويشتري على إيه؟
ما بتفرق.
يمشي على
العلب وعلى البقر. على كلها. على
التمر.
جود الشارع هذا التخريص. لكن من الخبير. مش اجي انا اخلص واقول له لا ده انا مقدرها ب 80 طن وانا عارف في داخليتي ان انا مش هجيب الا 60. لو استغليت جهله انا ظالم. لكن لو انا خبير وقلت فعلا تجيب 80 وهو فعلا بتجيب 80 خلاص القضيه انتهت.
بس يعني هي ما في القليل بيجيب خبير عليها. مثلا بيروح هو او واحد ثاني معه من دول صاحبه ويلفوا فيها ويقول له يمكن تجيب 100 طن، هذاك يقول له لا اجيب 120، يقول له اوكي نحن نتفق 110 طن، ما جابوها 100، ما جابوا خبير من برا.
ربنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التخليص من الخبير. ماشي؟ عشان ما نختلفش، ودي قاعده تحفظها، ان اي معامله ماليه بين المسلمين تفضي للتنازع والصراع بينهم الشرع حرام. لأن الحفاظ على أخوة المسلمين أهم من مال. ولذا نص النبي وضع قاعدة صلى الله عليه وسلم في كل البيوت. قال يقول تعالى أنا مع الشريكين، وفي رواية مع المتباعين، فإن صدق وبين قول كلامه في بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. فجعل شرط لكل البيوع والمعاملة المالية شرطين، الصدق والبيان. إخلال بأي شرط من دول يبقى البيع فاسد باتفاق فقط. يعني الصدق ده لو كذب في أي معلومة تؤثر في خدمة السلعة البيع باطل. يبقى باطل. فانس ما يجيش يقول دي احلى سلعه مش هتلاقي احلى منها في السوق واحلى من دي احلى منها. دي درجه اولى، وبعدين يكتشف بعدين انها ايه؟ درجه 10. ما ينفعش. فان صدق يبقى ترك الصدق دخلنا في ايه؟ في الجهاله. لا استغفر الله، دخل في الغرر. الغرر اي معامله فيها غرر باطل، لان بنيت على باطل. فان كتب دخلنا في الجهاله، اي معامله فيها جهاله باطله باتفاق من الفقهاء. فالمسلم لازم يكون في منتهى الشفافيه، الوضوح والصدق والبال في كل المعامله فيه عشان تبقى حلال.
في بعض الناس يا شيخ
وضحت كثير من المعاملات تقول لك طب بس انت ايه خش على دي وصل انت لما تخدم لك كم واحد هنديك اجر مش عارف ايه او كم. شغل اللعب ده المبني على جهالات وغرر لا اساس له في الشرع. قواعد يا اخواننا، قواعد سموني انا كان طول الوقت ادرس في خدمات، درست في القاهره مسجد الكامل اهل الاسلام، قعدت ادرس فقه المال، فقه البيع راح يدخل معايا سنه، فدرس اسبوع سنه بقيت فقه المال المشاركات والمرابعات والمضاربات والبنوك والنظام اللي فيها وقواعد كل نوع من المعامله فيها اخذ معايا سنتين. 104 محاضره في فقه المال بس، واطول محاضره في الدنيا. كنت بدي المحاضره بين المغرب والعشاء واستمر بعد العشاء فتره وبعدين ابدا اقرا الاسئله. طبعا اغلب الحضور كانوا رجال اعمال ومال. هذا في اسئله كنت كل يوم درس، كان درس الاحد في مدينه نصر. كان لا ينتهي الدرس في كل الاسابيع الا 11 بالليل. للاسف الشديد اني لم اعرف الجواب، كل واحد سد لنفسه ودورت على الشرط نفس المال. 104 محاضره في الخدمه المدرسه.
معلش شيخ ناشف انا اسف والله، سؤال بس.
نعم ملحوظ يا اخوان، انا هذا احد تخصصاتي. انا معايا غير ليسانس في شغل الدين والماجستير والدكتوراه في الوحيده دي، انا معايا ليسانس بكالوريوس تجاره ومعايا دبلوم دراسات عليا في الاقتصاد الاسلامي تجاره في مصر. كلام خطير جدا، لكن الناس مش فاهمه خطيره ايه.
في نفس المساله دي يا شيخ، واحد بيبيع عربيته وعايز يستنصح وهو عارف ان فيها عيوب، بس يقول لك انا ببيعها زي ما هي.
على البحر، على البحر لا في نوع
يعني ما يقولكش ايه العيب اللي فيها، يقول لك بص انا ببيعها زي ما هي، تعالى شوف انت كده. اه بالظبط.
حديد يعني.
هم بيجي يقول لك يا عم انا هبيعها زي ما هي.
هذا فيه لون غدر وغبن.
لو ما كانش يعرف
لا هو عارف عربيته
لو يعرف ماشي، لو يعرف بيعمي ماشي، لكن لو واحد مثلا عنده عربيه مستعمله وبيع بيقول له والله ما اعرفش خدها انت شوف
اكشف عليها
اكشف عليها وخدها زي ما
انت. ما دام يجهل رب العباد لا يعامله بغير ما يعلم، لكن اذا كان يعلم يبين. فان صدق وبين. يا اخوانا ده السلف علمونا اداب في المسائل دي شيء يذهل. سيدنا عبد الرحمن معروف راى رجل يبيع جملة بربع ثمنه، الجمل قيمته تجيب ثلاث ارباع، يبيعه بثمن ليه؟
الجمل مسروق؟
لا مش مسروق، هو مضطر محتاج المال واخوه مسلم يستغل حاجته. ده مال الدنيا دلوقتي الحاجه. يا سلام لو واحد يجي يقول لي بص بقى السياره جايبها ب 200,000 انا هديها لك بخمسة تغيير. يا سلام لو معوش فلوس هيستلف ويشتري. لأن أعلى رخيصها كام؟ 190. والراجل مضطر يبيع عشان محتاج المال. مزنوق على دي. هذا البيع فيه دراية بترتكب. عبد الرحمن عوف لما لقاه عرضها بهذا السعر قال له تبيع بهذا الثمن؟ قال أبيع بهذا الثمن وأبات. قال له أنا اشتريت. بعد ما اشترى راح لف حول الجمل. قال له لكني ارى جملك يساوي ضعف هذا الثمن. فرفع له الضعف يبقى وصل لكام؟ نص ثمن. تبيعني بهذا الثمن؟ قال ابيعك. راح لف لفه ثانيه. قال له لكني ارى ان ثمن جملك كذا، اداله قيمته الحقيقيه. تبيع هذا الثمن؟ الرجل فرح جدا. قال ابيعك. قال وانا اشتريت. لكن لما نظر لعين اخيه شعر ان حاجته للمال اكثر من ثمن الجمل. راح لفت لفه تانية حوالين قال له جمل مساوي كذا ضعف ثمن الحقيقي. طب يقف هذا الثمن؟ قال بعتك وقرر الله ساجدا يشكر الله. فعلم انه كل حاجاته قضيت بدل ما تصدق عليه ادى له كنت تعمل جنب. وذلك انت عامله في الاداره بحاله. اي صفقه في ايديه التراب يبقى ذهب. يبقى ذهب. لانه اخلص الله دينه. اللي يعمل هذا ربنا يضيعه؟ ابدا. ابدا يا اخواني. فعل هذا الصحابه بل كان هذا سبله في كل حاجه. لابد ان نتعلم هذا. والسنه شرعت لي عشان تعلم منه الدروس. ده درس عملي. انا بشوف حاجه اخويا ايه؟ مش استغل حاجته واطلع عين اللي غلبوه عشان اربح ويقول في 60 دقيقه ويبقى عارف ان الحاجه بربع ده يقول لا 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 يفصلوا فيها. بل وصلنا لمراحل من التغلب قريب السخون. اخر تحكي الاخ كان بيتباع عسل. فوقف قدام باب المسجد بعسل في الشارع المسجد مضلل على جزء العسل. فتلاقي له لون والتاني منور. فجاء واحد من اهل الباديه. قال له سمهم. سم عبد الله كام؟ فالراجل قال له كذا. قال لي اعني فصل معاه ربع ساعه. لغايه ما نزل العسل. وبعد ما نزل قال لي ايش هو؟ اللي فيه هو؟ خلاص الناس اتفتنت بالمساومه وازاي اخفض السعر وازاي اوصل معاه لاقل سعر حتى مش عارف جاب السن. ففي الاخر العسل. قال له بس هذا غير هذا. قال له ده في الضيق ده في الشمس. قال له لا لا هذا بسعر هذا سعر. راح نقفلوا البرطمانين على عكس. انت بس له. يا اخوان احنا في التوهان. في التوهان احنا بنعمله ده.
الفصال في في
مش عيب يتساوي. لكن انما ابخس حاجه الناس اشيائهم ربنا حرمه ده نص ايه. ولا تبخسوا الناس ايه؟
اشيائهم.
يعني تبخسوا تبقى عارف ان قيمته كذا وعايز تنزلها كذا.